قلنا بالنسبة إلى الكلام الزكاة الكلام في جهاد منها ما هي الأموال التي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الزكاة، يعني ما هي السيرة العملية لرسول الله بعد أن تبين أن رسول الله إجمالا هذا متفق عليه بين عامة المسلمين. في السنة التاسعة بعث الجباة وبعث العاملين المصدقين لأخذ الزكاة، وقلنا بالبركة رواية عبد الله بن سنان أصل الجعل في السنة الثامنة، ذلك إرسال حتى يحول عليه الحول بإرسال السؤال العاملين كان في السنة التاسعة والعشرين. هذا المقدار الحمد لله تبين ما فيه إشكال. إنما الكلام في الأموال التي أخذ منها رسول الله صلى الله وسلامه عليه الزكاة، ويأتي الكلام في بقية الجهاد إن شاء الله تعالى. هذه المسألة من المسائل المعروفة بالخلاف قديما وحديثا في الفقه الإسلامي. نحن نريد أن نذكر أولا ما يتضح لدينا من التأمل في النصوص أن رسول الله أخذ الزكاة منها. ثانيا هل يمكن التعدي؟ يعني أولا ذلك، ثانيا من شأن اختلاف بين المسلمين؟ أصلا لماذا المسلمون اختلفوا في ذلك في تعداد الزكاة؟ أما إجمالا إجمال القضية، هناك قول لابن حزم ونقله عن ثلاثة سابقين عليه، حاصله أن الزكاة في ثمانية أشياء وهي التسع المعروفة عندنا باستثناء العنب الزبيب، يعني الزبيب العنب كشمش نفسه. هذا ما رأاه ابن حزم وهو تقريبا قول قليل بين المسلمين أنه ثمانية أشياء، هي الأشياء التسع باستثناء العنب. فإجمالا دليله سنذكر فيما بعد الدليل نجمع من الواحد، وهناك قول آخر وهو الذي لعامة أصحابنا حدث الله أسفارهم وذهب إليه طائف كثير من العام منهم أبو عبيد منهم غيره من الصحابة غير الصحابة تابعين فقهاء، نذكر إن شاء الله الأسماء فيما، وهي أن الزكاة في تسعة أشياء في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر الغنم، وفي المحاصيل الزراعية الأربعة يعني في حبين الحنطة والشعير، وفي ثمرين التمر والزبيب، وفي النقدين الذهب والفضة. هذا المشهور بين أصحابنا شهر واسع عليه رواية. وهناك تعميمات منهم من عمم مثلا النقدين الى الحلي ايضا، هذا في باب منهم من عمم الحيوان الى الخيل جعل في الخيل الزكاة. و اما بالنسبة الى الغلات فاكثر الاشياء خلافا هي الغلات الثمار، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا، يعني كثيرا بهذا المعنى، وخصوصا مع تعين النصاب يصير الاختلاف. وخلاصته النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب بحسب الوسق. الوسق حسب ما يبدو لنا من مراجعة الشواهد التاريخية كيل كبير يقاس به الحبوب وما شابه ذلك، ولعله شبيه مثلا شيء من الصلاح مكعب كان او مدبر من الخشب، فيجعل فيه يعني يكون مقياسا شبيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، حمل كناية عن مقدار، او الان في زمان نقول له گونیه، گونیه خب الان عنوان عام، لكن الان في زماننا اصطلاحا في مثل الحنطه مثلا 40 كيلو، سابقا كان 80 كيلو، في مثل بعض الأشياء 50 كيلو، في التمة في قسم من التمة 45، هذا اصطلاح. فالوسق كيلون وليس وزنا، لأنكم تعلمون أن البشر في حياته قديما إلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة يعتبر الأشياء تارة بلحاظ حجمه كالماء وأخرى يعتبر الأشياء بلحاظ كثافته. افرضوا مثلا الآن في زماننا الحنطة الشعير، فلذا في اللغة العربية ما يلاحظ فيه الكثافة اسمه وزن. الآن عندنا الكيلو مثلا الطن، و ما خروار به اصطلاح ایرانی ترسمت که بودن مثقال مثلا و الاخری سیر مثلا به لغت فارسیه، غرام الان به لغت فرانسیه. خروار یعنی به اصطلاح ترسمت کیلو، یحسبون ترسمت کیلو خروار به اصطلاح. الان کیلو مکان حمل و بعیر مثلا به آیه المبارکه احتمالا، و کیلو مکان کل ما تلاحظ فیه کثافت الشیء یکون موزونه و ما یلاحظ فی حجمه یکون مکیه. نحن ذکرنا فی بحث الکور ان الماء من القدیم لا یومنا هذا مکیلون، یعنی لا یذکر البشر فی تاریخی ان الماء یکون موزونه. ایضا غیر معقول ان یکون موزونه، ده اختلاف الماء فیه زوائد، فیه ملوحه، فیه کذا، فیه طین مواطین، ولی امور مختلفه، فیه املاح مختلفه، إلا في الرسالة عملية الشيعية المعجبة موزونة باعتبار الكور قالوا وزن الكور يكون كذا. باستثناء هذا المورد في التاريخ البشري متعارف أن يكون الماء موزونا، وصولا الماء دائما مكيل، الآن يعتبر الماء بالمثل المكعب هذا مكيل، فهناك شيء مكيل وهناك شيء موزون. فالرسول صلوات الله سلامه عليه جعل في الزكاة خمسة أوصاف، والوسط في العرب قطعا كان كيلا، و سنذكر ان شاء الله تعالى اشاره عابره. المدم كيلا و الصاع كيلا، الوضوء بمد و القصر بصاع. طبعا ينبغي ان يعرف ان المد فيما بعد اطلق على الوزن ايضا، فصار مشترك بين الوزن والكيل، وهذه من الامور المشكله في فهم النصوص، أن المد أريد به هنا الوزن أم أريد به الكيل. وهذا أحد أسباب الخلاف بيننا وبين السنة في تحديد المد. في كلمات السنة تقريبا المد حدود 510 غرام، يعني نصف كيل تقريبا، صرح بذلك جمع العلماء في الكتابات الحديثة. لكن المشهور عند أصحابنا حاليا في رسالة عملية 710، يعني تقريبا بمقدار النصف بينهما اختلافه. ونذكر إن شاء الله تعالى أن الخلاف بدأ من القرن الثاني، من صور الخلاف الآن بدأ، حتى بين السنة بدأ الخلاف، خصوصا بين المدرستين المعروفتين الكوفة والمدينة. المد في المدينة كان أصغر من المد في الكوفة، خلاف كبير نذكر إن شاء الله تعالى من الجهات اللي في باب الزكاة. على كيف ما كان الغرب ليس ذلك، الغرب إشارة عابرة أن هذه الأوزان والمكاييف صارت مشكلة في مرحلة الانتقال إلى الشيء الجديد من جهة، يعني إلى الأوزان والمكاييف الجديدة من جهة، ومن جهة أخرى في القديم لم تكن موضوعة على أساس علمي وأساس واقعي يرجع إليه عند الشك. يعني مثلا قالوا الدرهم كذا وكذا مثلا من الخردل، مثلا الدرهم مثلا سبع به اصطلاح سبع حبات من شعر من الشعير، من الشعير يكون الشعير كذا وكذا متوسط وأغرل وأعزل مادي كذا وصف الشعير. خب طبعا تعلمون أن هذا مختلف، أي مقدار أرادوا ذلك مختلف. فلذا المشكلة التي كانت موجودة آنذاك، مثلا الشبر، الشبر إلى الآن مختلف، من ذاك الوقت مختلف، من 21 سنتي 23 إلى 25 سنتي موجود. فلذا أصولا نحن سبقا شرحنا ويأتي إن شاء الله إشارة حاضرة جديدة أن هذه الأمور لم تأخذ أسسها ومبادئها من أمور مبهوتة فبقى فيها الشيء. ثم في مرحلة الانتقال وقع شك ثاني، ولذا الآن مثلا الصاع أربعة أمداد، یعنی حدود کیلوه و الوسط ستون ساعت یعنی حدود 120 کیلو صبر صفی خمسه حدود 600 کیلو هذا على رأي سنة على رأينا المد 710 فصا حدود 3 كيلوات مثل ما بالفارسي من فالوسط حدود 180 كيلو فالنصاب حدود 850 كيلو فمن 600 كيلو إلى 850 كيلو اختلاف موجود والمشكلة من أين ان الوسخ کان کیلن لم یکن وزن صواب ثم ان فقهاء السنه بل و غیر السنه من زیدی مثلا ذهب و ان رسول الله لما جعل الزکات خمسه اوسق و کان یحسب ذلک فی الخنطه و الشعیره و التمر و الزبیب الاعتبار بالرسخ لا به هذه الاربعه فکل شیء یکال فصار عندهم المعیار لان لفظه فی الوسط موجوده فکل شیء یکال فیه الزکات من هذه الاربعه و من قبیل العدس و اللوبیا و الفلفل و کل ما یکال فلفل لا ليس من کل ما یکال انواع الحبوب حمص و ارز مثلا تمه کل ما یکال فیه الزکات و کدالک فثمر که تمر مدلا و اما از ثمر الذی یوزن که تفاح و رمان و ما شابه داله او ثمر الذی یعد لان بعض الامور عند البشر صار لا مکید ولا موضوع به اعتبار تقاربه که البیض للدجاج مثلا فصار معدودا که الجوز مدلا الجوز اللغه العربیه في التعارف العربي معدود لا من المكيف ولا من الموضوع أمور ثلاثة كان. فكل شيء لا يكون مكيلا إما موزون وإما معدود وإما أصولا لا يلاحظ فيه شيء حزم من الحطب مثلا الحطب لا يلاحظ فيه شيء ذات الزمن هذه الأمور لا زكاة فيها بدأ هذا القول يعني قول آخر ان المراد النقطه في اخذ الزکات هي الاموال التي تدخر يعني اشياء مثلا الرمان اذا اخذ الرمان رمان يوم يومين اسبوع اسبوع انجي ثم يفسد خب يحتاج الى مبردات كبار حتى يحافظون على الرمان اللي يؤخذ مثلا بعنوان الزکات المسلمين فقالوا ان الرسول لم يجعل الزکات في العنب انما جعله في الزبيب لأن الزبيب يدخل باعتبار أن بيت المال خب لا يكون في شيء زائد أما الدراهم والدنانير خب تحتاج إلى مكان يحتفظ فيه أما الحيوان خب ترعى في الصحراء ما في مشكلة فكان الكلام في الحبوب خصوص ما يدخر لا ما يفسد ليومه فذهب جماعة إلى أن الاعتبار بما يكون صالحا للادخار حتى يكون في بيته من من اقوال موجود في بعض الروايات لكن حملوها على السنة منهم من ذهب هو ابو حنيفه منهم من ذهب الى ان كل ما اخرج في الارض فيه الزكاه رمان غير رمان بغول فواكه حبوب كل شيء فقد على ما يقال استثنى الحطب والحشيش الخضر و اما بقیه حتی الخضر التي تؤكل مثلا سبزی خوردن به اصطلاح اليوم و خصوصا و ان ابا حنیفه لم یرى النصاب في ذلك یعنی من كان عنده في بيتي حديقه صغيره مثلا زرع مثلا تربچه به اصطلاح يعني من هذا الفجر صار كيلو لابد ان يزكيها و الزكاه في هر عشر لانه غالبا به سبزی البيت بعد فلم يرى النصاب یعنی اذا جعلنا هذه الاقوال بعد تزداد الاقوال كما سياتي ان شاء الله فقال ابو حنیف فی کل عشرت دستجات به تعبیر صاحب دسته دست فارسیه دستجات یعنی اذا خرابنا عشر حزمات من البغل عنده من الکرات تره به صلاحی من الجعفری من انواع الخضره لابد ان یزکی واحده و حالا یعتبر اوسع الاقوال به نسبت الى زکات ثمار و مؤنثه. هذا رأی آخر. وضيف الى ذلك من ثمار الحيوان من نتاج الحيوان المعروف بينهم، نتاج الحيوان ليس فيه زكاة الا العسل. وسبب الخلاف في العسل وجود رواية عن رسول الله، جملة منهم صحح الحديث جملة منهم ضعف الحديث، والمشهور عندهم ضعف الحديث، فمن صححه يرى فيه الزكاة من لم يصححه. نقطة في ذلك واضحة. ذهب جملة من العلماء انه اصولا الزكاة في كل الاموال، ما اخرجت الارض كل ما اخرجت حتى مثل الحطب كل شيء اخرجت الارض. وهذا رأي يحيى بن الحسين المعروف عند الزيدية بالامام الهادي. ودليل هذا الرأي اجمالا نشير فيما بعد، تمسكوا بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة، لا بسنة النبي جعلها في 14. قال المال كل ما يصدق عليه، إذا عنوان المال كل ما تخرج الأرض ماله، از الأسل ماله، كل ذلك مال. ولذا ذهب بعض علماء السنة من المعاصرين، هذا نقله عن بعضهم القرضاوي في كتابه في الزكاة، كل مال للإنسان للنماء وللتنمية مطلقا، حتى لو كان عنده بيوت ودور وضياء وعقار للاستيجار فيه الزكاة، والسيارات. بل يستفاد من بعضهم انه لو فرغنا مثلا استأجر دارا ل25 سنة، فمالك لمنافع الدار ل25 سنة وللتنمية السنة، هذا عليه الزكاة بناء على ان المنافع مالون، فهو يملك منافع الدار 25 سنة، فيؤخذ من بنسبة 1/25 سنة، يعني 2.5%. ذهب بعضهم إلى هذه التوسع في كل الأموال، وعمدة الدليل لهم إطلاق قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. فتبين طبعا بالنسبة لمال التجارة خلاف المشهور بينهم، يرى فيها جملة كثير منهم الزكاة منهم. فتبين بإذن الله تعالى أن هناك خلافا، وهذا الخلاف ينسب إلى الصحابة، فمن بعد فيما تكون فيه الزكاة. وتبين أسس النقطة بالخلاف، الشيء الذي في القرآن خذ من أموالهم صدقة. طبعا اختلفوا أن المنافع مال أم لا، اسم عرض أن بقية الأموال. ثم إن الرسول لما بعث المصدقين قطعا لم يأخذ الصدقة إلا من هذه التسعة، وعند ابن حزم من 8، لكن بعيد جدا. سابقا هم شرحنا، الان هم تعلمون الطائف تقريبا قریب الى مکه، تقریبا حدود 70 کیلو از مکه، و فی الاصطلاح القدیم یذکر منزل و نصف یوم و نصف، لان الیوم کان تقریبا 45 الى 50، الطائف کان یعد على مسافة مکه به یوم و نصف، مدینه 10 ایام، لكن طائف یوم و نصف من مکه. بعيد جدا أن الرسول لم يبعث المصدق إلى هذا المكان البعيد جدا. والطائف كان مصدرا معروفا للعنب، وإلى الآن هكذا أحسن الفواكه اللي في الحجاز موجودة في الطائف. نقلت سابقا أن عبد الله ابن عمرو العاص، عمرو بن العاص، كان له كرم في الطائف يتشكل من 1,000,000 خشبة، يعني استعمل في هذا الكرم 1,000,000 خشبة، وكل عليه عنب، ويحصل له الزبيب ويحمل إلى مكة. فكان الزبيب لما يؤتى إلى مكة شبه الجبل على أي، وكيف ما كان طبعا يزكي هذا الغال. فالمهم أن فقط شخص واحد يملك هذا الشيء في طائف، فكيف بغيره؟ فبعيد جدا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا الشيء الذي كان ثروة بإصلاح زراعية مهمة أهملها. وطبعا هذا طبعا مجون استحسانية، وما في رواياتنا، وفي الروايات المشهورة بين المسلمين جدا باستثناء 4 الروايات المشهورة أن الرسول أخذ الزكاة من الزبيب. ثم بعض الأربعاء قال إن الرسول لم يأخذ العنب في الزكاة، لعل مرادهم لم يأخذ عنبا وإنما أخذه زبيبا، لعل المراد هذا. الآن كيف ما قال؟ فهناك أمران، الأول ثم قبل أن أدخل في هذا التحديد، ثم الذين وسعوا الدائرة مثلا إلى المدخر إلى المكين إلى ما أخرج في الأرض إلى الأموال اختلفوا، مثلا الرسول بالنسبة إلى الحمضة والشعير جعل النصابة 5 أوسق وجعل حقا معينا العوش ونصر هذا مسلم. خب من وسع الدار على عدس مثلا ماذا نفعل في العدس؟ هذا ليس من ما فذهب بعضهم أن ما كان مكيلا يكال به 5 أوسق و ما لم يكن مكيلا كرمان، رمان ليس مكيلا، تفاح ليس مكيلا، فيقدر به حجم 5 أوسق قيمتان، يعني اذا كان به مقدار 5 أوسق كم قيمته اذا وصل الرمان الى تلك القيمه اللهم يعلمون ان الرمان لا يكال، لكن قيمتان تلاحظ قيمة الرمان و التفاح اذا كان حجمه 5 أوسق، يعني ياخذون مثلا حجم معين يجعلون فيه التفاح لا ان ينفع، ثم يزنون وزنا كم وزنه، ثم يسعر، فهذا مثلا 5 أوسق اذا صارت حينئذ يخلص و يزكى اصلا و تزكیه راح تكون على طريق به اصطلاح العوش و نصف العوش. هذا رأي، يعني حاولوا ان يقيسوا به اصطلاح ما ليس في سنة رسول الله على سنة رسول الله بهذا التعبیر. هذا ما ذهب اليه بعض و ذهب بعضهم كأبي حنيفه الى مثلا الخضار فيه الزكاة ليس فيه نصاب، حتى الانسان في بيته لو زرع كيلو واحد وفضوا كرات مدن تره سبزي خوردن كيلو واحد هذا لابد ان يزكي، يعني 100 غرام لابد ان يسأل الفقراء زكاة هكذا نصبه اليه. طبعا معروف ان تلميذي ابو يوسف و محمد بن حسن رجع عن هذا الرأي، لن يوافق استادهما على هذا الرأي، على این التزم بانه ما لم يكن مكيلا ففيه الزكاة العوش مطلقا بلا نصابه. معلوم نیست این الان چه کار میکنه، چون بعد فقاهای دیگه توش وارد شده، حالا اینم یه وقت دیگه شرح میشه. هذا رأی ثانی فی المسأله. یحیی بن الحسین الامام الهادی ذهب فی هذه الامور ما اخرج الارض علی الى ان الاعتبار به 200 درهم لا به 5 أوسق، یعنی الرمان و فواکه اذا بلغت قیمتها 200 درهم حینه اذن تو زکا و زکات تکون حینه اذن على العشر عنده على ما جاید کتاب على ما باله اولو الان تردید ساره على این که به ما کن فلاحظتم ان هؤلاء الذین خرجوا عن سنت رسول الله به نحو من القیاس و الاستقبال تحیروا فی کیفیت زکات كما أن شيء المروي أن أمير المؤمنين في زكاة الفرس أنه لكل رأس كذا ليس له نصاب، يأتي إن شاء الله نشير إليه، أن أمير المؤمنين أن الاعتبار بكل فرس، كل فرس أصيل له كذا وكل فرس هجين له كذا، ليس هناك نصاب ولا عفو. هذا نذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد في نصاب، يعني في نصاب الخيل زكاة الخيل مناسب. الإنسان يتحير ما هو السبب في اختلاف المسلمين بهذه الدرجة، تبين إجمالا، أولا إطلاق الآية المباركة، ثانيا ما جرت به سنة رسول الله، سنته في الأمور التسعة، ثالثا ما دلت عليه سننه القولية غير الفعلية. مثلا اختلفوا ان الرسول جعل في العسل زكاة الأموال، هذه ثالثا. رابعا بعضهم تعدى من السنة الفعلية بنكتة، منهم من جعل الاعتبار بالادخار ما يدخر، منهم من جعل الاعتبار ما كان مكيلا، منهم من جعل الاعتبار به ما اخرجت الارض. هذه نکته ثالثه. نکته رابعه، رجع الیه جمله من فقها ابن صحت کردیان به فقها به مصالح زکات، و اصولا ان زکات مال جعله الله فی اموال الاغنیا مطلقا لسد الحاجه لقضاء الدیون للغارمین فی سبیل، یعنی مشاکل فردی و مشاکل اجتماعی. و هذه النکته لا تقتضی ان نجعل الزکات فی امور معینه، خصوصا فی قطع زمان دو. یعنی نحن متصور ان شخصا له 40 غنم یزکی، اما شخص له بنایات 20 طابق 30 طابق تسو ملائین و ملیارات، هذا لا یزکی، هذا خلاف حکمت زکات. فتبین انه به وجوه اعتباری حاول و التوسعت فی سن رسول الله. تقریبا استطیع ان اقول لكم بعد دقان البحث لیس الان فی بحث فقهی رؤوس المطالب، لعل تقریبا استطیع ان نقول من اوسع الكلمات فی توسعه، یعنی فی توسعت ما تعلق به الزکات، ما جاء فی کتاب فقه الزکات لاصطلاح في فقه الزكاة للقرضاوي ذكره، اما القرضاوي ذكر وجوها لرأيه، رأيه كل ما ان لنما في الزكاة البنايات غير البنايات، بما ان هذا الشيء الذي هو ذكره هو فقط لهم في كتب الفقهاء الصادقين لهم هو جمعها، نحن نذكر رؤوس كلامهم طبيعي. قال دليلنا أدلتنا، اولا ان عمومات القرآن والسنة تثبت ان في كل مال حقا او صدقه او زکاته، هذا الوجه جاء في جمله من كتب السابقين منهم كتاب الاموال كتاب الاحكام ليحيى بن الحسين المعروف بالامام الهادي في الزيديه، ذكر الروايه خذ من اموال الانسان. الامر الثاني ان كل غني في حاجه الى ان يتزكى ويتطهر، يتزكى بالبذل والانفاق ويتطهر من رذيله الشح الى ان يقول ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بل تعجب يتمسك بعيد تعجب نقول ان تمسك بهذه الامور خلاص صوابا. فنكت في الزكاه التطهير تطهرهم و تزكيهم وفي كل الاموال موجود. كيف الانسان الذي يملك 40 غنم هذا يحتاج الى تطهير؟ من يملك بنايه 20 طابق، من عنده معمل كبير، من عنده مصنع كبير، رأس مالي كبير، مليارات عنده في الحساب، أموال نقود، هذا لا يحتاج إلى تطهير. 40 شاة تحتاج إلى تطهير، لكن مليارات لا تحتاج إلى تطهير. فتمسك في الواقع بحكمة الزكاة تطهرهم وتزكيهم، وهذه الحكمة تجري في غير الأموال التسعة. الآن أعزب الامر الثالث عنده ان كل مال في استدراك الشخص في حاجة الى تطهير، ان كل مال في حاجة الى ان يتطهر. ولذا في الحديث انه قال ان الله فرض الزكاة طهرة للاموال وهكذا، فالمال الكثير يحتاج الى تطهير. النقطة الرابعة الدليل الرابع ان الزكاة انما شرعت لسد حاجة الفقراء المساكين والغارمين وابن السبيل والإقامة المصالح العامة للمسلمين وتأليف القلوب. هذه الأمور بأربعين غنم ومائة غنم تحصل بالمليارات والبنايات والمصانع، من عند مصنع مثلا كبير سرمايدار بإصطلاح الإسمالي كبير عند مليارات، هذا سد الحاج، يعني الحاجات في المجتمع تكفي تلك الأمور بلا قطع النظر عن هذه الأمور. الدليل الخامس عنده قال ان القياس اصلا من اصول الشريعه عند جمهور الامه، لان خالف في ذلك ابن حزم واخوانه من الظاهريين، طبعا الشيعة خالفوا، ولهذا نرى قياس كل مال نامي على الاموال التي اخذ منها الرسول واصحابه الزكاه، لانهم يعترفون ان الرسول اخذ من هذه التزكاه، عملا الرسول اخذ من هذه، لكن قياسا هذا الذي في رواياتنا أن السنة إذا قيست محق الدين. نحن شرحنا مفصلا خلافاً لشیخ الاعظم النائنی و غیره، جعل القیاس من الامارات المفید للظن ولذا فی آخر الانسداد تعرض انه کیف یخرج الظن القیاسی اذا آمنا بحجت الظن. نحن بینا فی تصورنا ان القیاس فی واقعه من سنخ اصول تنزیلیه کل استصحاب لیس من الامارات المفید للظن. اصلا شأن القیاس شأن الاصل تنزیلی شرحنا مفصلا بحث لایسه ولذا کما فی الاستصحاب، فی الاستصحاب اصلا المعیار فی الاصول ان الانسان يتعامل مع علمه معاملة الواقع، هذا المعیار عندنا فی الاصول. انا امس رأيت زید حيا اليوم احكم بحياته، هذا علمي مو الواقع، الواقع هو ما خلال امس. الانسان اذا يتعامل مع علمه و يرتب عليها آثار الواقع هذا اسمه على سعمل استشارة يكون بلحاظ لحاظ رؤية الواقع اسمه تنزيلي بإلافة اسمه أصل غير تنزيلي. وشرحنا مفصلا نحن الفروق عندنا بين الأصول الأمارات كثيرة جدا، منها هذا الواجب أن الإنسان يتعامل مع حد العلم، وطبعا كل من يتعامل مع حد العلم يحكي عن نفسه لا عن الواقع. إن السنة إذا قيست يعني إذا صار بناءكم تثبتون السنة رسول الله بأوهامكم وعلومكم وبعقولكم هذا في الواقع سننكم لا سنن رسول الله. القياس لا يحكي عن الواقع، يحكي عن رأي القائس الذي يقيس في الدين. أنا جعلت هذا مشابه لهذا، واحد آخر يجعله مشابه لشيء آخر، تعملوا. فلذا القياس راح يحكي رأي القائس والقائل، لا يحكي الواقع من سنة النبي. وسنذكر إن شاء الله تعالى أن الأئمة عليهم السلام بالمناسبة إشارة آخر دائما كان إصرارهم على اتباع السنة، وأنه علينا أن نتبع سنة النبي، وليس في سنن رسول الله خلل نقص حتى نحتاج في تكميله إلى قياس إلى رأي. وهذا هو الشيء الذي بعينه عند ابن حزم. ابن حزم يتمسك بالآيات، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاج إليه الناس بينه الله في كتابه والنبي في سننه، فلا نحتاج إلى القياس. إشكال ابن حزم أن كل ما يحتاج إليه الإنسان ليوم القيامة جاءت به الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم، لا نحتاج في إكمال الشريعة إلى رأي أبي حنيفة قياسه أو رأي قياس غيره. فتلاحظون الآن أنا أشرت في خلال ده تلاحظون أن السنة الذين قالوا بالتعميم دليلهم القياس. فثم قال فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مختلفين. خب كيف يجعل مثلا في الإبل زكاة لا يجعل في الخيل زكاة؟ كيف يجعل في الحيوان زكاة في السيارة لا يجعل زكاة؟ مش نفس الشيء، سبب حمل الإنسان ونحل الإنسان. الوجه السابع عنده أن لله حق في أموال الناس، فإذا حق في أموال الناس هذا الحق يشمل أيضا غير ما صرح به رسول الله. هذه ستة وجوه نقلت لكم من عين عباراتهم حتى يتبين لكم أن السنة كيف بدأوا في التوسع، وأنه ما هو السر بين الخلاف من الصدر الأول إلى يومنا هذا. لولا خوف الضياء أنا جبت حتى كتاب المحلى أغلى أقواله، بعد أشرت إشارة عابرة على إخوة راجل المحلى إنصافا من أحسنهم تعرضا في هذا المجال لأغلالهم، جدا جميل تعرض لأغلالهم. إذا بتحبون حسب هذا كان بودي أغلى بس لا يتم الوقت خرج هم أفضل الكلام بعد أمهات المطالب ذكرناها بعد كافية إن شاء الله تعالى. بل بالنسبة إلى المحلى الجزء الخامس في كتاب المحلى ونقل من الصحابة من غير الصحابة الاختصاص بتسعة مو أنه تتصورون من خصائص الشيعة الآن الاختصاص تعرض مفصلا ها يعني جدا انصافا أطال الكلام فيه وحتى خالف داود الظاهري هو ظاهري من أصحاب داود يعني من مدرسة داود لكن في المسألة خالف داود صفحة 209 من الطبعة من هاي الطبعة المعروفة الجزء الخامس ما أدري إلى صفحة 240 أنا مفصلا 20 صفحه كذا وتعرض لهذا المثل الاخوي يراجعون بعد. فبإذن الله تبين متفقين باستثناء الزبيب اتفقوا على ان رسول الله اخذ زكاه نفسه. والفارق الاساس بين المدارس الفقهيه تبين سبب الاختلاف تبين. اصولا نحن ذكرنا كما ذكر طائفه من علماء السنه ان الشيء الذي كان في زمان رسول الله قطعا هو الرجوع الى الكتاب والسنه، هذا من جهه. و اما مساله القياس بل اجماع الذين جعل عند السنه من اصول التشريع و من مصادر التشريع شرحنا مفصلا اصله و واقعه صدر من زمن عمر بالله في جمله من الامور كان يشاور الصحابه و يعتقدون ان هذا في سيره الرسول غير مذكور فكان يجمع الصحابه و يشاور فيصير اتفاق بينهم فيسمى اجماعا. اصل اصل الاجماع صرح جمله من العلماء ان هذين الدليلين دخلا في التشريع الاسلامي به صورة ضعیف فی زمن ابی بکر و به صورة قوی بالخصوص فی زمن عدس فی زمن رسول عدس سیاتی انشاءالله تعالی فی روایت یقول قلت له الارض لم یکن قلت ابدا قلت له الارض قال الارض کان علی عهد رسول الله لم یجعل فی الزکات روایت صریح فی ذلک نقل انشاءالله ده لا اشکال فی العدس و خصوص فول مثلا حمص انا متعارف لوبیا حمص انا ایه فهناک بله فهناک مدرستان یعنی فی زمن عمر بالفعل وجدت مدرستان اما القیاس فی زمانه و فی زمان ابوبکر ما کان یسمى قیاس کان یسمى رأی. صرح جمله من علماء السنه ان الرأی فی القرن الاول و القیاس فی القرن الثانی یعنی في القرن الاول كان المصطلح هو الرأي هذا رأي رأى ابو بكر كذا هذا رأي رآه لكن فيما بعد سمي بالقياس نفس الرأي سمي بالقياس شرحنا كرارا مرارا فحينه اذن الصراع الواقعي كان بين الصحابة في هذه المصطلح انه هل يقيد بما سن النبي هذه نقطة ثانيا يفسر القرآن على ضوء السنة لا بنحو نجعلهما شيئين بنحو كأنما أحدهما مندك بالآخر. نحن بينا أن ما جاء في الكتاب فرائض الله من قبيل أصل الحائط سنن النبي بياض الحائط لتلوين الحائط تزيين الحائط لا أن السنة شيء آخر في قباله. و شرحنا ان النبی به سیرته العملیت خارجن و فی نفس الوقت الذی یطبق الکتاب فی نفس الوقت یمزجه به سنه و هادا اصولا نقطه الخلاف بیننا و بین السنه از این نقاط الاختلاف و لذا فی روایات اهل البیت ان الکتاب لابد ان یعرف علی ضوء السنه لا منفصله. و الان لاحظتم کثیر من هم تمسکه به قول خود من اموال من صدقه صحیح هنه آیه نظرن علی رسول الله رسول الله اعلم به مراد الاخی خب اعلم به غیر حضور اشکال فالرسول لما اخذ من الاموال اخذ من هذه التسعه ما افا اما سوا داره حالا من هم میکنی درست فالرسول و به عنوان سنت النبی مثلا الآية المباركة فأصول وجوبكم وإيديكم من المرافق ذهب الجملة من العامة يجوز تقديم غسل اليد على غسل البس إطلاق الآية المباركة لكن السنة القطعية لرسول الله يقدم غسل البس على غسل اليد مسلم في حياته كلها. ونبر أهل البيت أن القرآن لا يؤخذ وحده ولا يعمل به وحده بهذا المعنى يعني إذا فككتم بين السنة والكتاب الشريع تتغلب. الآية تنزل على رسول الله اقسلوا وجهكم و ايديكم من المرافق عملا الرسول يبدأ بالغسل من اعلى وجهه لم يثبت ان الرسول مر واحد قتل من الاسفل لكن قالوا اطلاق الآية يقتضي من الاسفل ومن اعلى اطلاق الآية حتى لو فرضنا لغويا اقتضى ذلك لكن القرآن لابد ان يفسر و يلاحظ معنا في ضمن السنة و السنة في ضمن القرآن و لا يتصور ان ما جاءت به السنة شيء مفصول عن ما جاء به القرآن، تحديد و تبيين و بيان للقرآن. خب الله سبحانه وتعالى قال خذ من اموالهم، خب النبي من الذي ابلغنا هذا الحكم؟ جاء في الروايات ان رسول الله اراد ان يصلي على عبد الله بن ابي ابي سلول رأس المنافقين فجذبه عمر فقال ان الله قال لا تصلى على احد منهم. يقال لعمر من اين عرفت ان الله قال لا تصلى على احد منهم؟ هو نفس رسول الله نقل هذا الشيء، لولا رسول الله كنت من اين كنت تعرف هذا الله؟ فهل يمكن لاحد، يعني هل لعمر علم بالوحي من غير رسول الله؟ نفس نقل هذا الشيء، آية رسول الله أتابها هو بنفسه لا يطبقها، يعني رسول الله هو الذي أتاب الآية لولا ما كنا نعرف هذا المعنى. خب خذ من أموالهم صدقة هو الذي جاء به رسول الله، فجعل الزكاة في السنة التاسعة و بعث المصدقين و أخذ الزكاة من هذه الأموال. الأصل هم إذا تلاحظون الأصل فيه رواية قولية لا عملية للرسول، لم يذهب احد منهم ان رسول الله اخذ زكاه العسل، لا سني ولا شيء، لم ينقل هذا الشيء. قالوا ان رسول الله قال في عشره ازب زق واحد، هكذا نقل عن رسول الله. وفيه الحديث ضعيف عنده المشهد، ليس قرابي الدخول في التفاصيل، قرابي العنوان العام. فاصل المطلب خلاصته اهل البيت كانوا يصرون على ان الايات الكتابيه تفسر في ضمن السنه، و كانوا يصرون على ان النبي اعلم بما تحتاج اليه الامه، و كانوا يصرون بان النبي سنها في هذه الامور. فليس لنا نقول الاعتبار بالادخار، الاعتبار بالحبوب، الاعتبار بالكيل، الاعتبار بما اخرج في الارض، الاعتبار هذه الامور ليس لنا ذلك ابدا. لابد نحن ان نتبع سنه رسول الله دقيقا كما جاء ذلك. نعم هناك مشكلات اخرى، قد الزکات لا تكون وافیتا به مقدار ما اراده الله سبحانه وتعالى من رفع الفقر من المجتمع من سد حوائج حينه اذه لاک بحث آخر یبکن ان یجعل للحاکم به اصطلاح قدره على بعد ملاحظه الامور و به دقت زائده و الى آخره امور معینه یجعل غریب معین، لاکن تسمیت ها زکات محل اشکال، جعل النصاب لها محل اشکال، الرجوع الى المقادير التي عينها رسول الله اذن بلاده الهنه، ذاك شيء آخر ندخل ان شاء الله قدر، ذاك بأدلة الولاية لا تنحصل في هذا. ونحن سبق ان شرحنا مفصلا ان من جملة مناصب النبي له حق التشريع الابدي، و اما حق التشريع الموقت این شيء موقت هذا ثابت للحاكم الاسلامي، و اما التشريع الابدي يعني يجعله دائما ومؤبدا هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. بل الكلام تتمة غدا صلى الله عليه وسلم.